بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتابي المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ العلامة محدث هذا العصر المعلمي اليماني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت فصل: وأما المأخذ الخلفي الثاني وهو الكشف التصوفي، فقد مضى القرن الأول ولا يعرف المسلمون للتصوف اسما ولا رسما، إلى أن قال: هذا والشرع يقتضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه.
تبادل إخواني، قد مضى القرن الأول ولا يعرف المسلمون التصوف اسما ولا رسما. لا اسم التصوف هذا يعرفونه ولا رسمه، خلا أنه كان منهم أفراد صديق الحب إليه تعالى والخشية له، يحافظون على التقى والورع وكذا، وهذا مما دل عليه الشارع. نعم.
قال: هذا والشرع يقضي بأن الكشف.
ثم جاء القرن الثاني فتوغل أفراد في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة الأكل عزة الحلال في نظرهم، فجوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي، فوقعوا في طرف من الرياضة، فظهرت على بعضهم بعض آثار الطبيعية كالإخبار بأن فلان الغائب قد مات وسيقدم وقت كذا، وأن فلان يضم في نفسه كذا. نعم.
قال: هذا والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. ورد نحوه من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ذكر في فتح الباري من حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، وحديث أم كرز عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وحديث حذيفة ابن أسيد عند أحمد والطبراني، وحديث عائشة عند أحمد، وحديث أنس عند أبي يعلى. وفي حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤيا، اللهم إلا أن يكون بقي ما هو دون الرؤيا فلم يعتد به. فدل ذلك أن التحديث والإلهام والفراسة والكهانة والكشف كلها دون الرؤيا. والسر في ذلك أن الغيب على مراتب: الأولى ما لا يعلمه إلا الله ولم يعلم به أحدا ولا أعلم به بعض ملائكته، الثانية ما قد علمه غير الملائكة من الخلق، الثالثة ما عليه بقراء ودلائل إذا تنبه لها الإنسان عرفه، كما ترى أمثلة ذلك فيما يحكى من
ما أدري من زكاء إياس والشافعي وغيرهم.
نعم.
فالرؤيا من زكاء إياس من زكاء. نعم.
فالرؤيا قد تتعلق بما هو
من زكاء إياس والشافعي وغيرهما، هي الفراسة يعني من فراسته. نعم.
فالرؤيا قد تتعلق بما هو من المرتبة الأولى، لكن الحديث يقضي أنه لم يبق منها إلا ما كان على وجه التبشير فقط، وفي معناه التحذير. والفراسة تتعلق بالمرتبة الثالثة، وبقية الأمور بالمرتبة الثانية. وإنما الفرق بينها والله أعلم أن التحديث والإلهام من إلقاء الملك في الخاطر، والكهانة من إلقاء الشيطان، والكشف قوة طبيعية غريبة كما يسمى في هذا العصر قراءة الأفكار. نعم، قد يقال إن الرياضة قد تؤهل صاحبها لأن يقع له في يقظته ما يقع له في نومه، فيكون الكشف ضربا من الرؤيا. وأقول إن صح هذا فقد تقدم أن الرؤيا قصارها التبشير والتحذير. وفي الصحيح أن الرؤيا قد تكون حقا وهي المعدودة من النبوة، وقد تكون من الشيطان، وقد تكون من حديث النفس، والتمييز مشكل. ومع ذلك فالغالب أن تكون على خلاف الظاهر، حتى فرؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قص من ذلك في القرآن وثبت في الأحاديث الصحيحة. ولهذه الأمور اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة، وإنما هي تبشير وتنبيه.
يعني نعم، لا يستقل بالرؤيا في معرفة أحكام، يقال مثلا هذه سنة، هذه بدعة، هذه كذا، للرؤية الفلانية. نعم.
وإنما هي تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة،
فيكون الاعتبار بالحجة سوى ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أقره النبي لبعض أصحابه. نعم، فيكون الشرع في إقراره صلى الله عليه وسلم لهذا، مثل رؤيا الأذان وكذا. نعم.
كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بمتعة الحج لثبوتها عنده بالكتاب والسنة، فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك فاستبشر ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، مش استدل بها ابن عباس، استبشر ابن عباس، مثل ما كنت تكون مثلا أنت على الحق في مسألة من مسائل مثلا منهج أو كذا، لوجود الأدلة. فرأى واحد لك رؤيا مبشرة أنك على الحق في هذا فتستبشر بهذا، تستبشر بهذا، لا يقال حينئذ دليلك على أنك على الحق الرؤيا، وإنما دليلك على أنك على الحق هو الدليل من كتاب وسنة، مصدر الاستدلال المعروف وليس منه الرؤى، لكن تستبشر. وبقيت المبشرات، ترى مثلا خصمك المبتدع هذا في صورة مثلا قبيحة وفي حال رديء، وأنت مثلا على حال طيب، تراها أنت أو ترى لك، هذه مبشرات، لكن لست تقف عند هذا. ولهذا الشيطان قد يتلاعب بك فيأتيك في موضع لا دليل عندك في مسألة، فربما أتاك بما يشبه البشرى وليس كذلك، فتقول إليك عني أعوذ بالله منك. ولهذا لعبت الشياطين بأناس من هذا الباب. نعم.
قال: هذا حال الرؤيا، فقص عليه حال الكشف إن كان في معناها، فأما إن كان دونها فالأمر أوضح. وتجد في كلام المتصوفة أن الكشف قد يكون حقا وقد يكون من الشيطان وقد يكون تخيلا موافقا لحديث النفس، وصرحوا بأنه كثيرا ما يكشف للرجل بما يوافق رأيه حقا كان أو باطلا. ولهذا تجد في المتصوفة من ينتسب إلى قول أهل الحديث ويزعم أنه يكشف له بصحة مذهبه، وهكذا تجد فيهم الأشعري والمعتزلي والمتفلسف وغيرهم، وكل يزعم أنه يكشف له بصحة مذهبه، ومخالفه منهم لا يكذبه ولكنه يكذب كشفه، وقد يكشف لأحدهم بما يوافق مقالات الفرقة التي ينتسب إليها وإن لم يكن قد عرف تلك المقالات من قبل، كأنه لحسن ظنه بهم وحرصه على موافقتهم إنما تتجه همته إليهم فيقرأ أفكارهم وترتسم في مخيلته أحوالهم. فالكشف إذن تبع للهوى، فغايته أن يؤيد الهوى ويرسخه في النفس ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار، فكأن الساعي في أن يحصل له الكشف إنما يسعى في أن يضله الله عز وجل. ولا ريب أن من التمس الهدى من غير الصراط المستقيم مستحق أن يضله الله عز وجل، وما يزعمه بعض غلاته.
كتب الشيخ بالسين هنا وهي قراءة صحيحة، الصراط بالسين قراءة قنبل عن ابن كثير بالسين، نعم، كالصراط والصراط والزراط بالإشمام، نعم، ويقرأت حمزة.
وما يزعمه بعض غلاتهم من أن لهم علامات يميزون بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل دعوة فارغة، إلا ما تقدم عن أبي سليمان الداراني وهو أن الحق ما شهد له الكتاب والسنة، لكن المقصود الشهادة الصريحة التي يفهمها أهل العلم من الكتاب والسنة بالطريق التي كان يفهمها بها السلف الصالح.
نعم.
فأما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص بما هو أشنع وأفظع من تحريف الباطنية فهذا لا يشهد لكشفهم، بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من أبطل الباطل. أولا، لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة، فإذا شهدت ببطلان قولهم علم أنه باطل. ثانيا، لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع، فإن قبلوا من الكشف تأويل الشرع فالكشف شهد لنفسه، فمن يشهد له على تأويله؟ وأما التحديث والإلهام ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. وأخرجه مسلم من حديث أبي سلمة عن عائشة وفيه: فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم. وجاء في عدة روايات تفسير التحديث بالإلهام. وهذه سيرة عمر رضي الله عنه بين أيدينا، لم يعرف عنه ولا عن أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم استدلال بالتحديث والإلهام في القضايا الدينية، بل كان يخفى عليهم الحكم.
فما كان أحد يقول حدثني قلبي عن ربي، إنما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني فلان عن فلان عن فلان، هكذا كان السلف. أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما حملك فماذا صنعت؟ قال: استرقيت، أو قال: ارتقيت. قال: فما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. أن النبي قال عرضت عليه الأمم وذكر الحديث، هذه صنعت السلف، صنعت السلف. كما مر معنا أثر أحمد رحمه الله تعالى وبشر الحافي، فأحمد يحمد الله وفقط، وبشر يحمد الله ويبين شكواه، والزائر لهما وجد حالا غير حال، فقال لأحمد آتيك فتقول الحمد لله، وآتي أخاك بشرا فيقول الحمد لله ثم أذكر شكواه. فقال له أحمد رحمه الله تعالى سله عمن أخذ هذا أو ما إسنده إلى هذا. فذهب فسأل فقال يا أبا أحمد إلا الإسناد في كل شيء، إسناد في كل شيء. ثم ذكر القصة معروفة، قال ابن عون قال ابن سيرين من حمد الله عز وجل فما كانت شكوى أو كما قال رحمه. فكان بعد ذلك إذا أتى أحمد كان أحمد يقول الحمد لله ثم يذكر شكوى رحمه الله تعالى. فقوم حافظوا على هذه الأسانيد، فما عندهم حدثني قلبي عن ربي، ما يعرفون هذا ولا ألهمت ولا كذا، وإن كانت لهم الفراسة التي لا تخطئ، لكن هذه الفراسة إنما هي نور من الله يقذفه في قلب العبد به يجلي له حقا، لكن هذا الحق عليه دليل من كتاب ومن سنة، فيشرح الله عز وجل صدره لهذا الحق ويشرح له ويشرح صدره لقبوله، إنما يعتمد كمصدر من مصادر الاستدلال ما يحصل هذا، إنما علم الصحابة حدثنا وأخبرنا. نعم.
بل كان يخفى عليهم الحكم فيسألون عنه، فيخبرهم إنسان بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصيرون إليه، وكانوا يقولون القول فيخبرهم إنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه فيرجعون إليه. وأما الفراسة فإن المتفرس يمكنه أن يشرح لغيره تلك الدلائل التي تنبه لها، فإذا شرحها عرفت، فإن كانت مما يعتد به عمل بها لا بالفراسة. قال فصل: مهما يكن في المأخذين الخلفيين من الوهن فإننا لا نمنع أن يستند إليهما فيما ليس من الدين ولا يدفعه الدين، بل لا ندفع أن يكون فيهما ما يوصل في كثير من ذلك إلى اليقين، فإن الشرع لم يتكفل ببيان ما ليس من الدين. وكذلك لا نرى كبير حرج في الاستئناس بما يوافق المأخذين السلفيين بعد الاعتراف بأنهما كافيان شافيان، إذ لا يلزم من كفايتهما أن لا يبقى في غيرهما ما يمكن أن يستدل به على الحق، وإنما الممنوع الباطل هو زعم أنهما غير وافيين ببيان الحق في الدين. ولم يقتصر المتعمقون على هذا الزعم الباطل، بل صاروا إلى عزلهما عن بيان الحق في العقائد البتة، حتى آل بهم الضلال إلى نسبة الكذب إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى عما يقول.
أخوان المأخذين السلفيين والمأخذين الخلفيين، وهذا خلاصة الرجوع في الدين. إلى ماذا نرجع؟ فعندنا مرجعيان سلفيان، وهناك عند الخلف وهم من خالف السلف مرجعيان خلفيان. أما المرجعين السلفيان فهما الفطرة والشرع، فطرة سليمة وشرع قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأما المأخذان الخلفيان كشف الصوفي والنظر العقل المتعمق الذي يخرج به الإنسان عن الكتاب والسنة، اللي هو تقديم العقل على النقل أو الاعتماد على الكشف الصوفي والإرهاصات ولعب الشيطان بعقول هؤلاء، حتى صاروا يقولون حدثني قلبي عن إيه؟ عن ربي، وصاروا يزهدون في العلم الشرعي ويقولون أنتم علمكم علم إيه؟ علم ماذا؟ ورق، إنما نحن علمنا علم خرق. نعم.
ولم يقتصر المتعمقون على هذا الزعم الباطل، بل صاروا إلى عزلهما عن بيان الحق في العقائد البتة، حتى آل بهم الضلال إلى نسبة الكذب إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
ولهذا بعض الناس يقول إن كان هذا مذهب السلف وإن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. بعضهم يتجرأ من أتباع الثورات، والله أسمعها أنا، والله أسمعها بأذني على إحدى القنوات، يقول قائل منهم إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام، مش إن كان هذا هو الإسلام فاهدني. هذا مثل ومثل من قال كده. وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. مش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لا، أمطر علينا حجارة من السماء. أو هذا يقول هذا الكلام أيضا، اللهم إن كان هذا هو إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. وقال بعضهم إن كان هذا ومنهج الخوارج فأسأل الله أن ألقوه خارجيا، مش يسأل الله الهداية، مش يسأل الله الاستقامة. قد يكون الإنسان على باطل، ليه؟ لجهله بالحق، فإذا عرف الحق رجع عليه، وهذا في حد ذاته ليس عيبا، يعني قد لا يكون عيبا، قد لا يكون عيبا هذا، أن الإنسان يجهل، ما وجد أحد إلا وهو يجهل ويعلم. لكن إن علمت ما الواجب عليك؟ أن تمتثل، مش تعاند وتكابر. نعم.
قال الباب الثاني في تنزيه الله ورسله عليهم السلام عن الكذب. قال المتعمقون يردون كثيرا من نصوص الكتاب والسنة في العقائد، فمنهم من ردها مع تصريحه بأن كثيرا منها لا يحمل إلا المعاني التي يزعم أنها باطلة، ويزعم أن الشرع إنما أتى بها مجاراة لعقول الجمهور ليمكن انقيادهم للشرع العملي. ومنهم من زعم أنها غير صالحة للحجة في العقائد مطلقة، زاعما أن ظهورها في معنى اعتقادي أو صراحتها فيه أو مبالغتها في تأكيده كل ذلك لا يمكن أن يعلم به إلا أن لا يمكن أن يعلم به أن ذاك المعنى هو مراد المتكلم لدلالة النظر العقلي المتعمق فيه أو الكشف التصوفي على بطلان كثير من تلك المعاني في زعمه، واحتمال مثل ذلك في الباقي. ومنهم من لم يصرح بما مضى ولكنه قدم غيرها عليها وتعسف في تأويلها تعسفا مخرجا عن قانون الكلام، أو اقتصر مع زعمه أن المعاني المفهومة منها باطلة على زعم أن لها معاني أخرى صحيحة لا حاجة إلى معرفتها، فتحصل من كلامهم حملهم لتلك النصوص على الكذب. أما القول الأول فواضح، وأما الثاني فقريب منه كما يأتي، وأما الثالث فيلزمه ذلك. تنزيه الله تبارك وتعالى عن الكذب مما علم من الدين بالضرورة وشهدت به الفطر السليمة والعقول المستقيمة أن من المحال الممتنع أن يقع كذب من رب العالمين، وكيف يتصور وقوعه منه وهو عالم الغيب والشهادة، القادر على كل شيء، الغني عن كل شيء، الحكيم الحميد الذي له الحمد كله. وإنما تخبط في ذلك متأخر الأشعرية، وكان الموقع لهم في التخبط ما ألزمهم به المعتزلة في مسألة القدر، والخوض في القدر أم كل بلية، ولأمر ما ورد في الشرع النهي عن ذلك، وشدد فيه السلف رحمه الله.
أن تخوض في القدر على وجه لم يأتي في الشرع، أن تؤمن بالقدر ومراتبه، وأن الله خلق كل شيء بقدر، وأن قدر الله عز وجل ليس مبنيا على ظلم وعبث، إنما هو حكمة بالغة، فتؤمن بأن الله يعلم ما العباد فاعلون، ثم الله عز وجل يكتب ما علم سواء في لوح المحفوظ أو في بطن أمك أو في ليلة القدر أو غير ذلك، ثم تؤمن بالمشيئة، ثم تؤمن بالخلق. هذا الحد الذي أدهن في الشارع. أما أن تقول لما وكيف وتتعمق وتدخل فيما نهاك الشارع عنه، هذا يفضي بك إلى الضلال والانحراف، فتعارض بين إيمان بالقدر وإيمان بشرع. أما أهل الحق فإنهم لا يعارضون الشرع بالقدر ولا القدر بالشرع، ويقولون كل من عند ربنا سبحانه وتعالى، فيفوضون أمرهم إلى الله، فإن وقعت بهم المصائب قالوا إن الله وإن الله راجعون، وإن وقعت منهم المعايب قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا يقولون ما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ما يقول كما قال هؤلاء، وإنما يقولون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعرفوا عبودية الله عز وجل إذا وقعت المصيبة، وعبودية الله عز وجل إذا وقعت المعصية. نعم.
ويضح هذا أن الأشعرية لما صار قولهم إلى أن العباد مجبورون على أفعالهم، قال لهم المعتزلة كيف يجبر الله تعالى خلقه على الكفر؟
يعني الأشعرية عندهم لمسألة الكسب، وهذا جبر خفي، فهم جبرية، مش هم جبرية، لكن هم متوسطة الجبرية. نعم. قال لهم والجهمية من غلاة الجبرية، فالجهمية غلاة في كل باب، فهم في الإيمان من غلاة المرجئة، وهم في القدر من غلاة الجبرية. وهم في الصفات من غلاة المعطلة. نعم.
قال لهم المعتزلة: كيف يجبر الله تعالى خلقه على الكفر والفجور ثم يعاقبهم عليه؟ وهذا قبيح ومفسدة، والله تعالى منزه عن القبائح وأفعاله مبنية على المصالح. فاضطرب الأشعرية في هذا، ثم لم يجدوا محيصا إلا أن يجحدوا هذين الأصلين، فقالوا: الأفعال كلها سواء عند العقل، لا يدرك منها حسنا ولا قبحا، والله عز وجل لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء، إنما يفعل ما يريده، وإرادته لا تعلل بشيء البتة. فقال المعتزلة: فيلزمكم
يعني أفعال الله عز وجل تعلل وكذا، والعقل ما يدري لا يدرك منها، الأفعال عند العقل لا يدرك منها حسنا ولا قبحا، فرد ردا ما أقنع المعتزلة بذلك. وأن الله ما يفعل لحكمة، ليس عنده حكمة، إنما يفعل بمشيئة وإرادة.
فقال المعتزلة: فيلزمكم أن يجوز عقلا أن يكذب الله تعالى.
نعم.
فحاول بعض الأشعرية التملص من هذا الإلزام بوجهين: الأول أن الكذب نقص والله سبحانه منزه عن النقص، الثاني أنه لو جاز لكان قديما، وما ثبت قدمه استحال عدمه فيمتنع الصدق. فلم يرى بقية الأشعرية هذين الوجهين شيئا. أما الأول فلأنه لم يقم برهان عندهم، زعموا على براءته تعالى من النقص، ومن قال منهم بالبراءة إنما يقول به في الصفات لا في الأفعال، فأما النقص في الأفعال فهو القبح العقلي الذي ينكرونه. وأما الثاني فلأنه لو تم فإنه يختص بما يسمونه الكلام النفسي، والنزاع إنما هو في الكلام اللفظي. فصار الأشعرية إلى التزام أنه يجوز عقلا أن يقع الكذب من الله تبارك وتعالى،
لكن الشرع يعني يمنع من ذلك، لكن العقل ما يمنع من ذلك. نعم.
ثم حاولوا القول بأنه وإن جاز عقلا فلا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كلام الله تعالى كله صدق.
خلاص اضطروا أن يلتزموا هذا، وإلا عادوا إلى مذهب بالناقض. فقالوا نعم يجوز عقلا، لكن الله ما يقع منه ذلك. هذا التعسف، هذا هو التعسف اللي ما يقنع الخاص. نعم. وذلك لأنهم أسسوا قاعدة باطلة، فلما ألزموا بهذا الباطل اضطروا أن يقولوا أي شيء. نعم.
فقالت المعتزلة: إنما ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الله عز وجل بأنه صادق، وذلك بإظهار المعجزة على يده إظهارا مستلزما لذلك الإخبار.
هذا زي ابن رسلان. طب ما ابن عثيمين صادق، هو الزنب واخد بالك، فخلاص عشان يبرئ نفسه يقول ايه سرق. نعم.
إذ هو بمنزلة أن يقول تعالى: صدق في دعواه أنني أرسلته. قالوا: فإن كان العقل يجوز وقوع الكذب من الله تعالى جاز أن يكون هذا الخبر كذبا، فلا يكون مدعي النبوة نبيا، فتجوزكم عقلا أن يقع الكذب. فقالت المعتزلة: إنما ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الله عز وجل بأنه صادق، وذلك بإظهار المعجزة على يده إظهارا مستلزما لذلك الإخبار. إذ هو بمنزلة أن يقول تعالى: صدق في دعواه أنني أرسلته.
لهذا أيده بالبراهين، فتأييد الله للنبي بالبراهين دليل على أن الله أرسله. نعم.
قالوا: فإن كان العقل يجوز وقوع الكذب من الله تعالى جاز أن يكون هذا الخبر كذبا.
يبقى إذن الرسالة هذا كذب، فليكون مدعي النبوة
نبيا، فتجوزكم عقلا أن يقع الكذب من الله تعالى يلزمه ألا تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون لكم أن تحتجوا على نفي وقوعه بخبره؟
نعم.
أجاب الأشعرية بأن دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة عادية، وذلك أن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم بالصدق عقبها. قالوا: فإن إظهار المعجز على يد الكاذب وإن كان ممكنا عقلا فمعلوم انتفاؤه عادة.
بين دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة عادية، باب العادة، وذلك أن الله أجرى العادة بخلق العلم وصدق عاقبة، يعني مش من جهة إخبار الله عز وجل وتأييد الله عز وجل، هذه من العادات يعني. فنظار المعجزة على يد الكاذب وإن كان ممكنا عقلا، ممكن يظهر هذا على يد الكاذب، لكن من جهة العقل فمعلوم انتفاؤه عادة. نعم.
قال العضد: وقد ضربوا لهذا مثلا، قالوا: إذا ادعى الرجل بمشهد الجم الغفير أني رسول هذا الملك إليكم، ثم قال للملك: إن كنت صادقا فخالف عادتك وقم من الموضع المعتاد لك من السرير واقعد بمكان لا تعتاده، ففعل، كان ذلك بمنزلة التصديق بصريح مقاله، ولم يشك أحد في صدقه بقرينة الحال. وليس هذا من باب قياس الغائب على الشاهد، بل ندعي في إفادته العلم بالضرورة العادية، ونذكر هذا للتفهيم. أقول قال الشيخ رحمه الله أقولها الذين شاهدوا المعجزات لم يوقنوا جميعا بل بقي كثيرون منهم مرتابين وفي القرآن نصوص كثيرة تصرح بذلك وهذا يدفع أن يكون الله عز وجل أجر العادة بخلق العلم والصدق عقب المعجزة فإن قيل الذين بقوا مرتابين إنما ارتابوا لعدم علمهم بأن ذلك فعل الله عز وجل بل جوزوا السحر قلت فإذا لم يقع العلم بالصدق إلا لمن علم أن ذلك فعل الله عز وجل فهذا نظير المثال الذي ذكروه فلو فرضنا فيه أن ذلك الجم الغفير كانوا يعتقدون أن الملك لا يبالي أصدق أم كذب ولا أفعل ما تقتضيه الحكمة أم تأباه لم يحصل لهم بقيامه وقعوده أدنى ظن فضلا عن الظن الغالب فضلا عن العلم فأما إذا كانوا يعتقدون أنه لا يفعل شيئا لأجل شيء فالأمر أشد فثبت أن الذين يعلمون أن المعجزة من فعل الله عز وجل إنما يصدقون لاعتقادهم أن الله تعالى منزه عن أن يقع منه كذب أو فعل مناقض للحكمة وهذا الاعتقاد هو مقتضى الفطرة الزكية والعقول النقية وهو اعتقاد كل من يؤمن حق الإيمان بوجود الله تعالى وكمال علمه وقدرته حتى من الأشاعرة أنفسهم يعتقدون ذلك بمقتضى فطرهم وإن أنكروه بألسنتهم.
نعم هذا كله راجع للتقعيد الباطل. نعم ليه يا أخواني؟ لأن الله عز وجل نفع عن نفسه الكذب هذا كما في القرآن والله عز وجل لا يكذب مقتضى أسمائه وصفاته وكذا هذا يستحيل ولهذا لما عرف العلماء الفرق بين الخبر والإنشاء وقالوا الخبر ما يجوز فيه الكذب أو صدق أو ما احتمل الكذب وصدق قالوا إلا أخبار الله وأخبار رسوله نعم فإنها صدق كلها. نعم
قال تنزيه الأنبياء عن الكذب عليهم السلام قال من المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء صادقون في كل ما أخبروا به عن الله عز وجل وأن من كذب نبيا في خبر من ذلك فقد كفر ومعلوم أن جميع ما أخبر به الأنبياء في شؤون الدين فهو إخبار عن الله عز وجل وهذا من الوضوح عند المسلمين بحيث يستغنى عن إرادة حججه فإن قيل قد جوز بعض الناس
الله قال إن هو إلا وحي يوحى ومن تقع عن هو إن هو إلا وحي يوحى نعم
فإن قيل قد جوز بعض الناس أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدين باجتهاده ومن هؤلاء من جوز أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إن أخطأ نبهه الله عز وجل فورا ولعل من يجيز من هؤلاء تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجيز تأخير التنبيه إلى وقت الحاجة قال الشيخ قلت إن جاز الخطأ فإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يظن ومن قال أظن كذا إنما أخبر بأنه يظن فإذا كان يظن ما ذكر فقد صدق فإن بان خطأ ظنه لم يقل له كذبت وإن قيل كذبك كذب ظنك فأما الأمور الدنيوية قال قلت إن جاز الخطأ فإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يظن ومن قال أظن كذا إنما أخبر بأنه يظن فإذا كان يظن ما ذكر فقد صدق وإن بان خطأ ظنه لم يقل له كذبت وإن قيل كذب ظنك فأما الأمور الدنيوية فخبر الأنبياء عليهم السلام عنها إن تضمن خبرا عن الله عز وجل فكالأمور الدينية وإلا فالمعروف بين أهل العلم من المسلمين أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن تعمد الكذب فيها وأورد على ذلك كلمات إبراهيم عليه السلام وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات فذكر تلك الكلمات وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس نحوه وفي الصحيحين من حديث أنس مرفوعا ذكر فزع الناس إلى الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة يسألونهم الشفاعة فيأتون آدم فنوحا فإبراهيم فموسى عليهم السلام فيعتذر كل من هؤلاء بتقصير كان منه في الدنيا فيذكر آدم أكله من الشجرة وموسى قتله النفس وفيه في ذكر إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته زاد مسلم الذي أصاب فيستحي ربه منها وفي رواية للبخاري في كتاب التوحيد فيقول لست هناكم ويذكر خطاياه التي أصابها وفي أخرى ويذكر ثلاث كذبات كذبهن وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه من قول إبراهيم في عذره إن ربي قد غضب اليوم وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات لفظ البخاري في تفسير سورة الإسراء ولفظ مسلم إن ربي قد غضب اليوم وذكر كذباته وقد جاء الحديث من رواية جماعة آخرين من الصحابة فيطلق الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام على تلك الكلمات كذبات يدفع أن تكون من المعارض التي لا رائحة للكذب فيها ويؤكده أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان شديد التوقر لأبيه إبراهيم عليه
الصلاة والسلام.
كان شديد التوقير لأبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، صح عنه أنه قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. وقال له رجل: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم. فكيف يظن به أن يقول: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وهو يعلم أنه ليست من الكذب في شيء، مع أنه تحرى في هذا الحديث الثناء على إبراهيم عليه السلام. فبين أنه لم يقع منه كذب إلا تلك الثلاث، ثم قال: سنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال بين هو ذات يوم وسارة، يعني امرأته، إذا أتى علي جبار من الجبابرة. فإن قيل قد يكون الكلام من تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. قلت: إنما يحصل مثل هذا حيث يكون المستثنى واضح الخروج من المستثنى منه، وليس الأمر هاهنا كذلك. وقد سماها في الحديث الآخر خطايا، ونظمها في سلك أكل آدم من الشجرة وقتل موسى للنفس، وحكم إبراهيم بأنها تقصر به عن مقام الشفاعة، وتقتضي استحياءه من ربه لأجلها. وبالجملة فالجواب عن تلك الكلمات بأنها ليست بكذب كما ترى. وثم جواب آخر، وهو أن تلك الكلمات وقعت من إبراهيم عليه السلام قبل نبوته، كما أن قتل موسى لنفسه كذلك، فقد خص الله تعالى عنه أنه ذكر بتلك الغفلة فقال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقريب من ذلك حال آدم، فإن أكله من الشجرة كان في الجنة قبل النبوة المعتادة. وقد قال الله تعالى في القصة التي ذكر فيها قول إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا، وهي إحدى الكلمات، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، بل فعله كبيرهم هذا. والكلمة الثانية وهي قوله وإني سقيم كانت قبل ذلك. فأما الثالثة وهي قوله يا أختي، فالظاهر والله أعلم أنها بعد ذلك، لكن في سياق القصة ما قد يشعر بأنها كانت قبل النبوة. فإطلاقهم عليه فتى ظاهر في أنه يومئذ لم يبلغ 40 سنة، فإن الفتى هو الشاب الحدث كما في المصباح. وقد صرح كثير من أهل العلم أن الأنبياء إنما نبئوا بعد بلوغ كل منهم 40 سنة، كما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، وجزم به القاضي أبو بكر بن العربي وآخرون، وتأولوا ما في قصتي يحيى وعيسى، وقال قوم إن ذلك هو الغالب. فإن قيل فإن اثنتين من تلك الكلمات وقعتا في صدد دعوته قومه إلى التوحيد، والثالثة يظهر أنها بعد ذلك، فكيف يدعو قبل النبوة؟ قلت: قد كان هداه الله تعالى من صباه بتوجيه نظره إلى الآيات الكونية، قال الله عز وجل: وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض الآيات. ثم ذكر القمر والشمس، فلما رأى الشمس بزغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، فكان يحاج قومه بما هداه الله إليه بنظره. فإن قيل لو كانت تلك الثلاث قبل النبوة لا ذكر معها قوله هذا ربي، فإن هذه أشد. قلت: قد ذكر في بعض الروايات، لكن قيل إنه خطأ من الراوي. وعلى هذا فقد يقال إنما لم تذكر تلك الكلمة لكن لأنها كانت في الطفولة فيما قاله بعض أهل العلم، وتلك الثلاث كانت بعد البلوغ. وفي هذا نظر، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات يعم الطفولة. وقد يقال إنه لم يذكرها لأن إبراهيم عليه السلام لم يرد بها الإخبار، وإنما أراد الاستفهام الإنكاري. وهذا القول حكاه ابن جرير عن بعض أهل النظر ورده، وروي عن ابن عباس ما ينص على أن الكلام على الإخبار، وأن إبراهيم عليه السلام فعل ما يوافق ذلك، ولم يذكر عن أحد من السلف في خلافه. ومع هذا فمن مال إلى هذا التأويل من أهل النظر وجهوه بأن إبراهيم عليه السلام أراد في نفسه الاستفهام، وأراد في الظاهر إيهام قومه أنه موافق لهم ليكون ذلك أقرب إلى جرهم إلى الحق. وعلى هذا فهذه الكلمة بل الكلمات أشد من تلك الثلاث، والحديث السابق يأبى ذلك كما مر. فإن قيل أفليس الأنبياء معصومين عن الكفر مطلقا؟ قلت: ليس هذا بكفر في حكم الشرع، فإن إبراهيم عليه السلام قال ذلك قبل أن تعرض عليه، فضلا عن أن تقوم عليه حجة بنظر ولا غيره، وهو حريص على معرفة الحق، باذل مسعاه في تحصيلها، صادق العزم على اتباع الحق على كل حال، ليس في نفسه شائبة هوى في غير الحق. فإن كان ذلك في الطفولة كان الأمر أوضح. وإن قيل فعلى هذا أيضا يبقى الإشكال بحاله أو أشد، فإن قوله هذا ربي يكون خبرا مخالفا للواقع ظاهرا وباطنا، وتلك الثلاث إن كان الخبر فيها مخالفا للواقع فظاهرا فقط. قلت: تلك الثلاث كانت عمدا، أي أن إبراهيم كان يعلم أن الظاهر غير واقع، وأما قوله هذا ربي فخطأ محض غير مؤاخذ به. والمتبادر من قولهم لم يكذب فلان نفي أن يكون وقع منه إخبار بخلاف الواقع يلام عليه. وفي صحيح مسلم في حديث البكاء على الميت، فقالت عائشة رضي الله عنها: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. وفي رواية قالت: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ.
المبحث هذا
مبحث مهم الشيخ بيطول فيه النفس، فلعلنا نقف عنده ونأتي به من أوله في إطلاق الخليلين إبراهيم، لأن هذا مبحث طويل والشيخ تناوله تناولا دقيقا، فحتى لا نقصر في عرضه. نعم. يبقى نقف عند إطلاق الخليلين.